أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية الأولى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. سبقها وصف المنافقين والكافرين في الآية السابقة، وهي قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. تلك الآيات في وصف المنافقين والكافرين، ثم الله عز وجل بيّن جزاءهم وأن جزاءهم جهنم، ثم أتبعها بهذه الآية التي فيها وصف المؤمنين وهم الذين يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله عز وجل. وشراءهم لأنفسهم ذكر في الآية سبب نزولها، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من الأسباب التي ذكروها أن صهيب الرومي رضي الله عنه حينما أراد الهجرة اعترضه كفار قريش وأرادوا منعه من الهجرة، فطلب منهم أن يعطيهم ماله ويأذن له بالهجرة، فقبلوا منه ذلك، فهو ممن نزلت فيه هذه الآية، وكذلك هي شاملة لكل واحد باع نفسه في سبيل الله، إما بالجهاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكل من باع نفسه لله عز وجل فهو ينال ذلك الأجر. والله عز وجل قد قال في آية أخرى في سورة التوبة مبينا لهذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان، فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فالله عز وجل من عاهده ووفى بعهده فالله عز وجل لا ينقصه شيئا، بل يوفيه حقه ويعطيه أكثر من ذلك. فهذه الآية الكريمة ومن الناس، وهي كما قلنا تشمل من نزلت فيه وتشمل غيره ممن يكون في ذلك المنهج وفي ذلك المسلك. ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ثم أتبعها بالآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقد بين العلماء أن الخطاب إذا جاء فيه النداء بيا أيها الذين آمنوا أن على المسلم على المؤمن أن يستمع لما سيأتي بعد هذا النداء. هذا نداء، والله عز وجل ينادي المؤمنين ويصف بهذا الوصف. فالعلماء يقولون إذا سمعت مثل هذا النداء في كتاب الله فاصغي إليه سمعك، وسيأتي بعده إما خير تدعى إليه أو شر تحذر منه. وهذا يفيد المسلم عندما يتلو كتاب الله عز وجل، لأن هذا فيه نوع من التدبر. فإذا علمت هذه القاعدة التي قال بها العلماء، فحينما تقرأ كتاب الله عز وجل وتجد مثل هذا النداء تنتظر ما يأتي بعده. فهذا النداء جاء بعده أمر من الله عز وجل، حيث قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في جميع شرائع الإسلام وجميع شعبه، لا تؤمنون ببعض وتتركوا بعض. فالمسلم لا بد أن يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذ الشيء الذي يناسبه من شرائع الإسلام ويترك الأمور التي لا تناسبه، لأن هذا لا يكون من صفات المسلم، بل قد يكون إيمان ببعض وترك بعض. فيجب على المسلم أن يأخذ جميع شرائع الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فكافة معناه جميع شرائع الإسلام والإيمان. وقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. وقد ألف العلماء كتبا في شعب الإيمان تبين تلك الشعب التي كلها من الإيمان، فهي بعد الشهادتين وهي أعلى شعب الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجميع الأعمال الصالحة، جميع الطاعات كلها من شعب الإيمان. فيجب على المسلم أن يأخذ بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يختار الأمور التي تصلح له وتناسب هواه، ويترك الأمور الأخرى التي قد تشق عليه. مثلا صلاة الجماعة، يأتي الوقت الذي فيه شدة البرد، فالإنسان يصلي، لكن كأنه حينما يأتي الفجر مع شدة البرد يترك صلاة الجماعة، وهذه شعبة لا بد أن يؤديها كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونك تصلي في النهار في وقت الدفء، ثم لما يأتي البرد الشديد أو يأتي وقت الظلام في الليل تترك صلاة الجماعة، صلاة العشاء أو صلاة الفجر، فكأنك قصرت في هذه الشعبة من شعب الإيمان. والله يقول ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا جميع شعب الإيمان، لا تتركوا شعبة واحدة منها، وذلك يكون بقدر الاستطاعة. لأنه إذا كانت هذه الفرائض كلها من شعب الإيمان، قد يعجز الإنسان عن بعضها عجزا، فإذا عجز عن شيء منها فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. عليه أن يعزم على أنه لو تمكن من ذلك العمل لجاء به. وإذا نوى النية الصادقة فإن الله عز وجل يثيبه على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جماعة في الجهاد حينما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معهم شيء يركبونه أو زادا يتزودون به، فحينما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد شيئا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. حينما كان في تلك الغزوة قال فيه جماعة في المدينة ما طلعتم شرفا أو جبلا أو صعدتم مكانا أو هبطتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر. إذن على المسلم إذا كان هناك شيء لا يستطيع أن يؤديه فينوي النية الصادقة، النية الصحيحة. كذلك الإنسان إذا كان يقوم الليل، إذا كان يصوم من كل شهر 3 أيام، إذا كان يصوم الاثنين والخميس، ولكن صار له عذر من الأعذار لم يتمكن من أداء ذلك الشيء الذي كان يعمله، والله عز وجل يثيبه عليه ما دام لم يستطع أن يؤديه. فإذا كان مواظبا على صلاة الليل، صلاة التهجد، ولكنه مرض لا يستطيع أن يصليها، فالله عز وجل يثيبه على ذلك العمل، لأنه لو كان صحيحا لأدى تلك الصلاة التي كان يواظب عليها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل، وقام عليه الصلاة والسلام حتى تورمت قدماه، وحينما قالت له عائشة لماذا تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فالشكر لله عز وجل على النعم أن يداوم عليها وأن يؤدي حقها. لا يكفي الشكر أن يقول الحمد لله أن الله رزقني كذا وكذا، هذا شكر، ولكن عليه أن يتصدق من المال إن كان غنيا، إن كان قويا عليه أن يساعد الضعيف. وهذه الشكر على هذه النعم تحفظها وتزيدها، والله عز وجل يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ثم بين على أن الدخول في السلم والقيام بشرائع الإسلام وبشعب الإيمان لا بد أن يتجنب خطوات الشيطان، لأنه لا يستقيم هذا إلا بهذا. فإذا جاء الشيطان ووسوس له ولعب عليه وغره فقد يترك بعض الأمور. فالله عز وجل يقول في هذه الآية ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان الذي يأمر بالفحشاء، يأمر بالمعاصي، يأمر بالسوء. ثم بين لنا أن هذا الشيطان عدو، ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فعدوك لا يدلك على الخير بل يقف دون ذلك الخير. والله عز وجل قد حذر آدم أبو البشر من الشيطان ومن وسوسته، وكذلك هذه الأمة محذرة من الشيطان، بل البشرية كلها محذرة من الشيطان. ولكن ماذا صنع؟ الله عز وجل أمهله وأنذره ووعده بالنار للعمل الذي قال أنه سيعمله، وأنه سيغوي الأمة جميعا إلا من عصمه الله من عباد الله المخلصين. فبين الله أنه لا ليس له عليهم سلطان. ويوم القيامة أخبر الله عز وجل أنه حينما يدخل النار يوضع له منبر في النار فيسير خطيبا بين أصحابه الذين أغواهم، ويتحدث ويقول ما لي عليكم أي سلطان، ولكن دعوتكم فاستجبتم لي. ثم يقول ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنا منقذكم ولا أنتم تنقذوني، وليس لي عليكم سلطان إلا أني دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فالشيطان هذا سبيله مع المؤمن، والله عز وجل يحذرنا منه ويخبرنا أنه عدو، وعدوك لابد أن تحذر منه. الشيطان والنفس الأمارة بالسوء حريص على الشخص هذا الذي اتخذه عدو، لأنه اتخذ آدم عدوا له، ولهذا لا يدفع عنك إلا أن تتحصن بذكر الله عز وجل. فإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم فالله عز وجل هو الذي يعيدك منه. وأما إذا لم تحصن نفسك بذكر الله وتلاوة كتابه والاستعانة بالله عز وجل في أن يصرفه عنك، وهو يغويك وهو قرينك ومستعد أن يعمل كل شيء مع الإنسان. فإذا وجد الإنسان صاحب طاعة وعبادة ما يعترض سبيله يقول لا تعبد، بل يطلب منه أن يزيد في تلك العبادة ويدفع إليها حتى يتجاوز الحد، حتى يتجاوز الحد الذي حده الله ورسوله. فطريقته مع الإنسان إما أن يدفعه حتى يتجاوز الحد الذي حده الله عز وجل، أو أن يصرفه إن استطاع صرفه. فالمسلم لا يتابع الشيطان حتى في نفس العبادة التي يتجاوزها عن الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من الغلو، هذه الأمة نصحها من الغلو، والغلو مجاوزة الحد. وذكرنا أمثلة في أيام الحج، من أبسطها التي يدخل الشيطان على الإنسان فيها رمي الجمار. رمي الجمار رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزدلفة بعد صلاة الصبح طلب 7 حصيات مثل الخذ ثم رفعها للناس، فقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. فالدين وسط، ما فيه غلو، ما فيه لا إفراط ولا تفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ونشاهد الناس وهم جاءوا فارين من الشيطان تائبين إلى الله عز وجل، لأنه قد أغواهم تلك الفترة الطويلة، فجاءوا ليرغمونه بهذا الحج، بهذه التوبة، بالوقوف في هذه المشاعر، ثم في نفس اللحظة يطيعونه بهذا الأسلوب. فبدل أن يأخذ الحصى الصغير يأخذ الحصى الكبير ويرمي به، قد يفقع عين إنسان وقد يحدث منه ما يحدث، بل يتجاوزون أن يأخذوا نعالهم ويصعدون على الحجر الشاخص هذا ويضربونها بالنعال ظنا منهم أنه الشيطان. في هذه الحالة معناه أنهم أطاعوا الشيطان. إذا نفس العبادة على المسلم أن يتبع ولا يبتدع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فكل شيء بينه للناس، ما على المسلم إلا أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبتدع عقيدة أو دينا أو عملا من عند نفسه، لأن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الزلة قد تكون للقدم فيزل، ولكن تكون أيضا في الاعتقاد، تكون في الأعمال فتزل قدمه ويتجاوز ما شرعه الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس في تفسير الزلة أنها قد تكون الشرك، الزلة قد تكون شركا. فالله يقول فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، البينات الواضحات الدالة على توحيد الله وعلى ما أمر الله به عز وجل وعلى ما نهى عنه. فإذا كان الإنسان عالما بهذا العمل أنه لا يجوز ثم وقع فيه، هذا الآية تدل على أن العالم الذي يرتكب الشيء الذي يعلمه عقابه أشد من الجاهل به. والله يقول فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، البينات الأشياء التي تدل على ذلك الأمر، البينات الواضحات، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، عزيز في ملكه لا يقوى عليه شيء لا يرده شيء، فالعزيز هو القوي المنتقم، حكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. فإذا عاقب العاصي أو عاقب الكافر فعقابه بحكمة، لأنه يستحق ذلك العقاب. فالزلة إذا وقع فيها الإنسان ولو كانت شركا عليه أن يرجع إلى الله ويسلم، إذا وقع في كبيرة فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، باب التوبة مفتوح. إذا ارتكب معصية عليه أن يتوب من هذه المعصية. وهذا وعيد شديد في هذه الآية لمن وقع في تلك المعصية. ولهذا قال مجاهد وغيره من العلماء أن الله عز وجل أنزل هذه الآية قبل أن تقع الزلة لتكون حجة على من يعمل مثل ذلك العمل، أي حجة عليه قائمة بأن الله عز وجل قد حذره من ذلك. فإذا وقع في هذه الزلة فالله عز وجل سيعاقبه على قدر ذنبه الذي وقع فيه. فإن كان شركا فالشرك يحبط الأعمال، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن كانت معصية فسيعاقب على تلك المعصية. فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأمور، وإذا وقع في الخطأ فعليه أن يتوب، لأن الله عز وجل يتوب عليه، وباب التوبة مفتوح حتى في آخر لحظة من حياة المسلم حينما يشاهد الغرغرة، فالتوبة هنا غير مقبولة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. إذن التوبة ما دام الإنسان يطمع في هذه الدنيا، رجل معافى في هذه الحالة إذا وقع في معصية ثم تاب فالله عز وجل يتوب عليه. أما إذا ارتكب المعاصي وعمل ما يعمل من الأخطاء فإذا جاء الأجل وجاءت الحشرجة وجاء الموت وصار يشاهد ملائكة الموت الذين يقبضون هذه الروح، فلو قال تبت فالتوبة غير مقبولة، لأن الإيمان بالغيب هو مناط الإيمان. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام على أن التوبة بابها مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها انقطع باب التوبة. وكذلك إذا وصلت الحالة بالإنسان إلى حالة إلى قرب الموت، فهذه الحالة لا تقبل فيها التوبة ولا تقبل فيها الوصية ولا يقبل فيها الطلاق لو طلق زوجته حتى لا ترث مع أولاده، فالطلاق هذا لا ينفذ. لو تصدق فصدقته هذه لا تنفذ، لأنه في هذه الحالة لا يملك شيئا، وإنما المتصرف الذي يريد أن يتصرف في ماله يتصرف في حال صحته، وهو يطمع في الحياة ويرجو الحياة ويؤمل فيها. أما إذا جاء إلى هذه الحالة فلا تقبل. كذلك عند طلوع الشمس من مغربها، لأن الرسول أخبر على أنه إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس جميعا، كلهم يؤمنون. لماذا آمنوا في هذه الحالة؟ قبل ذلك الوقت كانوا لا يصدقون الرسل، لا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصدقون بأن القيامة ستقوم وأنهم سيبعثون وأنهم سيحاسبون، لا يصدقون بهذا. لكن حينما طلع الشمس من مغربها قالوا والله صدق، هذا ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن فيه موت فيه بعث فيه حساب فيه عقاب، نتوب. إذن التوبة هنا لا تقبل من صاحبها، لأن مناط الإيمان هو الإيمان بالغيب. فلو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بما أخبره به لكان من جملة المؤمنين. أما الآن أصبحت الأمور معاينة، هو يشاهد الآن، فهذه الحالة لا تقبل التوبة. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وهذه الآية كما قلنا فيها وعيد شديد على من ارتكب عملا وهو يعلم أنه خطأ، تبين له الحق بالأدلة الواضحة ثم ارتكبه، فهذا عقابه أشد، وعليه أن يتوب إن وفقه الله عز وجل للتوبة. ثم يخبر الله تعالى عن أحوال الناس الذين هم على كفرهم أو على معاصيهم، فيقول هل ينظر هؤلاء إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قضي الأمر معناها انتهت هذه الحياة، والله عز وجل يأتي الناس يوم القيامة لفصل القضاء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هذه الآية معناها وتفسيرها أن الله عز وجل يجمع الأولين والآخرين ويأتي البعث، بعث الناس جميعا، ويقفون في عرصات القيامة وتدنو الشمس من رؤوسهم، تطوى السماوات والأرض، تنتثر الكواكب، ويقفون ذلك الموقف الطويل الذي فيه الشدة العظيمة وفيها الأهوال العظيمة. ما نتصوره نحن الآن نذكر، ولكن ما نتصور ذلك الموقف، لأن من تصور ذلك الموقف يتغير حاله. ذلك الموقف يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يود الإنسان أن يفتدي من عذاب يوم القيامة بكل ما في هذه الدنيا، يفتدي بأبيه وبابنه وأمه وعشيرته حتى ينقذ من ذلك العذاب العظيم. هذا الموقف يوم القيامة الله عز وجل أخبر في هذه الآية وفي آية أخرى في سورة الأنعام ترد على الذين يؤولون هذه الآية، لأن تلك لا تحتمل التأويل، أن الله عز وجل ينزل حينما تكون الملائكة تنزل تسير صفوفا خلف أولئك الناس المؤمنون والكافرون، وهذا الحشر يوم المشهود، ذلك اليوم العظيم، وحينما تدنو الشمس من رؤوسهم ويتصبب العرق منهم، كل واحد بقدر عمله في هذه الدنيا، فمن كان من الطائعين من المؤمنين فالله عز وجل يخفف عنه، ومن كان من العصاة أو من الكفار فقد جاء في الحديث أن بعضهم يلجمه العرق إلجاما، يعني العرق يتصبب منه حتى يصل إلى هذا المكان، يلجمه مثل اللجام الذي في الدابة. يتصور الإنسان إذا كان في ماء في غدير وصل الماء إلى هنا كيف يكون حاله وهو في هذه الدنيا، كيف في ذلك الموقف؟ في هذا الموقف الله عز وجل ينزل لفصل القضاء بين الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع بطلب فصل القضاء بين الناس، لأن حينما اشتد الكرب على الناس جميعا يأتون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة إلى الله عز وجل في فصل القضاء، يعني يفصل بينهم في القضاء حتى يعرف كل واحد مصيره، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فكل واحد يعتذر عن تلك الشفاعة وعن ذلك الموقف، ذلك الموقف العظيم. آدم يعتذر ونوح يعتذر، كل واحد يحول على الثاني، وموسى يعتذر وعيسى يعتذر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقبل ذلك الطلب فيشفع إلى الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام يذهب ويسجد بين يديه السجود الطويل، لأن الشفاعة لا تكون عند الله إلا بإذنه، ولهذا قطع الله عز وجل على المشركين كل الوسائل التي يتعلقون بها وآخرها الشفاعة، لأنهم يقولون عن أوليائهم وعن معبودتهم تشفع لهم، بيّن الله عز وجل أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه، لأن أولئك الشركاء ما يملكون شيء في هذه الدنيا ولا قطمير لا يملكونه، ثم أخبر على أنهم بقت لهم الشفاعة، فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يأتي ويسجد بين يدي الله عز وجل ما يطلب الشفاعة مباشرة، يأتي يطيع الله عز وجل فيسجد بين يديه، ذلك السجود الطويل، ثم يفتح الله عليه من المحامد ما يفتح فيدعو الله عز وجل، وحينما ينتهي السجود الذي أراده الله عز وجل منه يقول له ارفع رأسك واشفع تشفع، فيقول أمتي، فالله عز وجل يشفعه، وهذا هو المقام المحمود الذي جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقاما محمودا أي يحمده فيه الأولون والآخرون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء وقال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي كما قال عليه الصلاة والسلام. والوسيلة هي درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لعبد صالح، ويرجو أن يكون هو، يرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هو ذلك العبد الصالح، فالله عز وجل يبعثه في هذه اليوم. الشاهد أن هذه الآية يقول الله عز وجل عن المشركين وعن العصاة ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون هذا اليوم الذي يأتي الله عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة الذين يحيطون بهم وقضي الأمر بين الناس وإلى الله ترجع الأمور؟ تذكر في آيات كثيرة أن الله عز وجل يخبر أن الرجوع إليه، فما دمت تعلم أنك راجع إلى الله فأي عمل تعمله في هذه الدنيا ستحاسب عليه، إما لك وإما عليك، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ممكن تقرأ لنا يا أخي؟ نقرأ التعليق على هذه الآيات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا لمرضات الله ورجاء لثوابه، فهم بذلوا الثمن للمليء الوفي الرؤوف بالعباد الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك، وقد وعد الوفاء بذلك فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى آخر الآية.
هذه الآية التي سمعنا قراءتها أولا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذا وصفهم، يقول هؤلاء الذين وفقهم الله عز وجل بخلاف أولئك الذين سبق ذكرهم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. أما هؤلاء لا، بعكس أولئك، فهم باعوا أنفسهم لله عز وجل وقاموا بما يجب عليهم وطلبوا من الله عز وجل مرضاته، فالله عز وجل رضي عنهم ووعدهم. فهذه الآية التي فسرت بها الآية الأخرى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ماذا يعملون هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل؟ أخبر على أنهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم قال: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فالله عز وجل يوفي بوعده، فهو وعدهم بالجنة، والجنة غالية، وهذه الجنة تشترى بالأعمال الصالحة، إما يقدم الإنسان نفسه في سبيل الله أو يعمل بطاعة الله عز وجل بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عز وجل وعده بالجنة وسبحانه لا يخلف الميعاد. نعم.
وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوها، وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبوا وبذل ما به رغبوا، فلا تسأل بعد هذا عما
أخبر الله عز وجل عن الجنة أن فيها ما لا عين رأت ولا أثر على قلب بشر، فمن أراد الجنة يسعى لها سعيها، والله عز وجل يوفق من أطاعه واتجه إليه، فمن عمل الطاعات الله عز وجل يوفقه ويأجره ويثيبه. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، الآية. هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة، أي في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئا، وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه، إن وافق الأمر المشروع هواه فعله، وإن خالفه تركه، بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته. ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان، قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي في العمل بمعاصي الله. إنه لكم عدو مبين، والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليه. ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزلل، قال تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي على علم ويقين، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل، فإن العزيز القاهر الحكيم إذا عصاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته، فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناة.
هذه الآية كما سمعنا أن الشرائع التي شرعها الله عز وجل وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يقوم بها جميعا، والشيء الذي يعجز عنه فالله عز وجل يثيبه إن كان الترك لذلك الشيء عجزا. كذلك الأشياء التي نهي عنها عليه أن ينتهي، وقد بين الله عز وجل الفرق بين المأمور به والمنهي عنه، فيه أوامر ونواهي. التقوى كما فسرت أكثر من مرة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، واتقوا الله معنى اتقوه بعمل الطاعات واجتناب المعاصي، لأن التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية بطاعته. فهذه الأوامر التي يكلف بها الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. كيف الفرق بين المأمور به والمنهي عنه؟ أنت أمرت بالصلاة أن تصلي قائما، إذا لم تستطع فصلي جالسا، وإذا لم تستطع فعلى جنب. أمرت بالحج وهو ركن من أركان الإسلام، والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإن لم تستطع فلا يجب عليك، سقط عنك وهو ركن من أركان الإسلام. كذلك أداء الزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن ليس عندك مال فلا يجب عليك زكاة، وهكذا. هذا في الأوامر، أمرت بأشياء فعليك أن تأتي بالشيء الذي تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا نهيت عن شيء فعليك أن تنتهي، لأن الله عز وجل لم ينهانا إلا عن الأشياء التي نستطيع أن ننتهي عنها، أمرنا وكلفنا بأشياء قد نستطيعها وقد لا نستطيع، فما استطعناه نؤديه، وما لم نستطعه لا شيء علينا. وحينما نهانا نهانا عن أشياء كلها نستطيع أن ننتهي عنها. أمثلة لهذا: نهاك عن الكذب، نهاك عن النميمة، نهاك عن الغيبة، نهاك عن السرقة، نهاك عن أكل أموال الناس بالباطل، نهاك عن الرشوة، نهاك عن الغش، نهاك عن شرب الخمر. هل في واحد يقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن هذه الأشياء؟ كل واحد يستطيع أن ينتهي عنها، كل واحد يستطيع أن ينتهي عن ذلك، لكن أمرك بالأمور الأخرى قد تستطيع وقد لا تستطيع. إذن المنهيات جميعا على المسلم أن يتجنبها، لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله يقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، الرسول لا يأمر إلا بما يأمر به الله عز وجل. إذن كل شيء أمرنا به فعلينا أن نؤدي ما نستطيعه، والأشياء التي نهينا عنها علينا أن ننتهي عنها جميعا. فهذا الفرق بين الأمر والنهي. إذن أمرنا بالشرائع، والله يقول: ادخلوا في السلم كافة، أي اعملوا بجميع الشرائع كلها، لا تختاروا الشيء الذي يوافق هواكم وتتركوا الشيء الذي لا يوافق، بل عليك أن تعمل بكل ما أمرت به إذا كنت تستطيع أن تؤديه، أي لا تختار الأشياء التي تناسب هواك وتترك الأشياء الأخرى، بل عليك أن تقوم بشرائع الإسلام جميعا. النهي تنتهي عن جميع ما نهيت عنه. نعم. ثم بين في آخر الآية: فإن زللتم، أي إذا وقع الإنسان في زلة فينبغي أن يعلم أن الله عز وجل عزيز عليم بعمله، عزيز في حكمه، فهو قاهر لكل شيء، ولكنه حكيم في حكمه، فلا يضع الأمور إلا في مواضعها، فالعاصي يستحق العقاب، العاصي يستحق العقاب، فالله عز وجل حينما يعاقبه عاقبه بحكمة، لأنه نهاه وبين له طريق الخير وطريق الشر، وكان الأمر عنده واضحا ثم ارتكب تلك المعصية. فإذا أراد الله أن يعاقبه بقدر ذنبه عاقبه هذا العاصي. وأما المشرك فالله عز وجل قد أخبر أن الشرك لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم أخبر الله عز وجل في هذه الآية التالية، نعم واصل،
قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب. يقول تعالى: هل ينتظر الساعون في الفساد في الأرض المتبعون لخطوات الشيطان النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد حشي من الأهوال والشدائد والفضائع ما يقلقل قلوب الظالمين ويحق به الجزاء السيئ على المفسدين؟ وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض وتنثر الكواكب وتكور الشمس والقمر وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق، وينزل الباري تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ليفصل بين عباده بالقضاء العدل، فتوضع الموازين وتنشر الدواوين وتبيض وجوه أهل السعادة وتسود وجوه أهل الشقاوة، ويتميز أهل الخير من أهل الشر، وكل يجازى بعمله. فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه.
هذه الآية كما سمعنا هذا التعليق عليها، وهو ذلك الموقف بين يدي الله عز وجل، وحينما توضع الموازين وتنشر الصحف، تلك الصحف لا تغادر صغيرة ولا كبيرة، وقالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أخبر الله عز وجل أن الأعمال الصغيرة التي يعملها الإنسان تكون مسجلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حينما يقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل واحد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وأن ذلك الشيء الذي يعمله غير مسجل وغير محفوظ عليه، بل كما قال تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن ذلك اليوم يوم القيامة ربك لا يظلم أحد من الناس، وإنما كل إنسان يجازى بعمله. وهناك المجازات والحساب بين الناس يوم القيامة والمقاصة بينهم، ما تكون بالنقود بالدراهم، لأن هناك ما في شيء، يبعث مثل يوم خلقه الله عز وجل، يبعثون حفاة عراة غرلا. وحينما يأتي الحساب والمقاصة بين الناس، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو يضرب الأمثلة للناس، الأمثلة المحسوسة التي يدركونها، حينما سألهم سؤالا عن المفلس، يعني عن الفقير، عن الشخص الذي لا شيء عنده، فهم تحدثوا بما يعرفون، قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: ليس هذا المفلس. هو قال لهم: أتعلمون من المفلس يوم القيامة؟ أخبرهم بالمفلس. قال: المفلس يوم القيامة الذي يأتي بحسنات كثيرة، في طاعات، في حج، في صدقات، في أشياء كثيرة قدمها في هذه الدنيا، وقد اعتدى على الناس، قد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، تكلم في عرض هذا، يعني رجل مطلق لسانه في أعراض الناس ومطلق يده في الناس، فيأخذ أموالهم ويعتدي عليهم. هذا العمل الذي عمله كله أيضا مسجل عليه. هؤلاء يأتون يطالبون بحقوقهم يوم القيامة، ويوم القيامة ما في أحد يسمح لأحد، حتى الأب والابن والأم كل واحد يقول نفسي نفسي. فتأتي المقاصة فيطلب منه أن يعطي هؤلاء حقوقهم، الحقوق التي تعطى لهم من حسناته، هذه هي الخزينة وهذا هو الرصيد الذي عنده، يعطي منه لهذا ولهذا ولهذا ولهذا، ثم تنفذ تلك الحسنات الكثيرة ويبقى جماعة آخرون يطالبون بحقوقهم. ماذا يكون مصيره؟ هذا مصيره كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار. إذا يجب على المسلم في هذه الدنيا أن يتجنب الظلم بجميع أنواعه، لأن الإنسان قد يكون عنده قدرة، تكون عنده سلطة، يتسلط على الضعفاء، يأخذ أموالهم بأي وسيلة من الوسائل، إما بالغش وإما بالغصب وإما بالنهب وإما بالرشوة، بأي وسيلة من الوسائل، لا يظن على أنه أخذ هذا المال وأن الله عز وجل سيتركه له. الله عز وجل لا يسمح لأحد عن أحد، لا يظلم أحدا لأحد، الله يعفو عما هو له، ولو أن الإنسان ارتكب معاصي بينه وبين الله فالله عز وجل يعفو عنه، لكن كونه ارتكب معاصي حقوق للآخرين فالله لا يظلم هذا لهذا، فلا بد من المقاصة. إذن على المسلم في هذه الدنيا، وكثير من الناس، وكلنا نخطئ، كل بني آدم خطأون، وخير الخطائين التوابون، لكن حقوق الناس من الأمور الصعبة يوم القيامة. كثير من الناس يندفع وراء هذه الحقوق ويسول له الشيطان ويدفعه التهور، ويريد أن يكسب لأولاده بأي وسيلة من الوسائل، يريد أن أولاده يكونوا أغنياء، أولاده الله أعلم كيف حالهم، هذا المال الذي جمعه بكل الوسائل هو سيسحب منه، سيذهب من هذه الدنيا ليس معه إلا خرقة، إذا أولاده عملوا معه عمل طيب يعطوه كفن كامل، وإذا رموه في حفرته سيرجعون لتلك الأموال. إذن أنت ستبقى عليك تلك التبعات، تبعات تلك الأموال التي أخذتها بهذه الوسائل، وكأنك تظن أنك لن تموت، فعليك أن تحذر وأنت في هذه الدنيا من هذه الأعمال التي ستسجل عليك وستدخل بسببها النار. فيجب على المسلم أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، من وقع في خطأ عليه أن يرجع إلى الله، عليه أن يتوب، عليه أن يعيد الحقوق لأصحابها. كثير من الناس مظلومين، نعرف هذا، كثير من الناس يظلمون، تؤخذ أموالهم، تؤخذ أراضيهم، تؤخذ يعني منازلهم بالطرق الملتوية، فما ينبغي للمسلم أن يتمادى في مثل هذه الأعمال التي يعلم أنه سيحاسب عليها، وأنه لن يستفيد من الأموال التي يجمعها لنفسه ولأولاده، لأنه سيحاسب عليه يوم القيامة، كما جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، حساب، مثل أمين الصندوق الذي يستلم الأموال ويصرفها لأصحابها، فإذا غش في شيء يحاسب على ذلك، أين صرف هذا المال الذي أخذه، الذي دخل الصندوق معروف والذي خرج منه معروف، الباقي أين هو إذا لم يسلم تلك الحقوق لأصحابها. يوم القيامة وهو أشد ستسأل عن المال هذا، من أين اكتسبته، هل أخذته عن طريق الرشوة، عن طريق الربا الذي عم المسلمين ولم يسلم منه إلا القليل، والله عز وجل يقول عن الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والربا هو كما قلنا 5%، 1%، 10%، هذا كله ربا. فإذا كنت تجمع المال بطريق الربا، بطريق الرشوة، بطريق الغش، بطريق الغصب، بطريق النهب، بالحيل الملتوية، هذا ستسأل عنه: من أين دخل عليك هذا المال؟ فلا بد أن تخبر من أين دخل عليك، ما تستطيع تنكر، لأن في ذاك المكان ما في إنكار، كل شيء مسجل عليك. حتى أنه جاء في الأثر أو في الحديث أن الإنسان كما قال الله عز وجل: أكثر شيء جدلا، حينما ينشر له هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، الله عز وجل يعذر إليه، يقول هل يعني الكتب ظلموك؟ هو مسكين هناك يدعي يقول ظلموه، يعني يقول ظلموه، سجلوا على شيء وما عملها ولا يدري عنها. فالله عز وجل يقول أرأيت إن بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل؟ ما دمت ما تقبل هؤلاء الكرام الكاتبين تقبل الشهيد من نفسك؟ يقول نعم. فالله عز وجل يختم على فيه، حينما يختم على فيه تنطق هذه الجوارح. بما تنطق؟ تشهد عليه بتلك الأعمال التي ارتكبها، ثم يطلق الله لسانه، ثم يقولون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني احنا ندافع عنكم، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن إذا كنت تعلم أن عليك شهيد من نفسك فلا تتصور أنك إذا اختفيت في مكان وقفلت الأبواب وارتكبت المعصية أن ما حد يعلم عنك، يعني الناس ما يعلمون، ولكن فيه من هو رقيب عليك يسجل عليك تلك الأعمال. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، سواء كنت أمام الناس أو كنت في خلوة، فعليك أن تتق الله، والتقوى هي الخوف من الله عز وجل، فلا يرتكب الإنسان المعاصي التي تسجل عليه. فعلى كل مسلم أن يتنبه لنفسه في هذه الدنيا، ما دمنا على قيد الحياة ففيه فسحة للمسلم أن يتخلص من الأمور التي ارتكبها في هذه الدنيا. ثم المؤلف ذكر أن هذه الآية أيضا، وهذا لطلاب العلم، أن هذه الآية التي سبق ذكرها وهو هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وآية وجاء ربك والملك صفا صفا، وآية أخرى تبين على أن هناك آيات هل ينظرون في الآية اللي في سورة آخر الأنعام إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الآية والآيات الأخرى والأحاديث الثابتة والنزول الذي ذكره الله ذكره في الحديث الصحيح أن الله عز وجل ينزل للقضاء بين عباده، هذه الأفعال الاختيارية التي تسند إلى الله عز وجل يفعل ما يشاء في أي وقت يشاء، هذه الأفعال الاختيارية دلت عليها هذه النصوص. نقرأ هذا ونبين الاستدلال بهذه الآية لأهل السنة والجماعة في الرد على طائفة تسمى الجهمية، وطائفة تسمى المعتزلة، وطائفة تسمى الأشعرية. هؤلاء أدخلوا عقولهم في نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبلون إلا ما تقبله عقولهم، والعقل ليس واحدا، العقول كثيرة. الجهمية مثلا هذه طائفة لا تثبت لله لا اسم ولا صفة. طائفة أخرى المعتزلة ينفون جميع الصفات لله عز وجل ويثبتون الأسماء مجردة. طائفة تسمى الأشعرية يثبتون بعض الصفات، سبع صفات، وينفون الباقي. إذن حينما يقولون أن نرجع إلى العقل، عقل من؟ الجهمي عقله لا يقبل شيء، المعتزلي عقله لا يقبل صفة من الصفات، الأشعرية يقبلون بعض الصفات وينفون بعض. إذن الحكم ما يكون للعقول، لأنه لو كان عقل واحد ما يخالف نرجع لهذا العقل، لكن عقول مختلفة، كل واحد يقول عقلي يثبت هذا وعقلي ينفي هذا. والله عز وجل يقول في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن الحكم هو الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يختلف فيه المسلمون، كل شيء يختلفون فيه يردوه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء.
الاستواء كما تعرفون الله عز وجل أخبر في كتابه في سبع آيات الرحمن على العرش استوى، نحن نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل به. حينما جاء السائل الإمام مالك في هذا المسجد وسأله هذا السؤال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك أصابته الرحباء، يعني اندهش من هذا السؤال، لأن هذا السؤال لا يسأله إلا مبتدع. بعدما تمالك قواه قال له: الاستواء معلوم، يعني معناه من لغة العرب معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه من الحلقة. إذن كل ما أخبر الله عز وجل به علينا أن نؤمن به، سواء أدركته عقولنا أو لم تدرك. وهذا خطاب من الله عز وجل لهذه الأمة، أنزل القرآن بلغتها، باللغة العربية التي يفهمونها. ولهذا أخبر العلماء وأثبتوا في كتبهم أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يسألوا عن صفة من صفات الله عز وجل، لأنها كلها واضحة نزلت بلغتهم فهم يفهمون ذلك. فحينما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ما سألوا عنه لأنهم يعرفون هذا. هناك أشياء أشكلت عليهم فسألوا عنها. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. أسئلة وجهوها في أمور أشكلت عليهم، وجاء الجواب من الله عز وجل. المجادلة لما جاءت تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية الظهار منها حينما ظهر زوجها، ما أعطاها شيء لأنه ما عنده خبر. حينما ألحت عليه والله عز وجل رحمها من فوق سبع سماوات، أنزل تلك الآيات في نفس الوقت التي كانت المجادلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ماذا يقول المعتزلة عن هذه الصفة؟ الله عز وجل سميع فوق سبع سماوات، هم ينفون ذلك، يقول سميع بلا سمع، يثبتون الاسم وينفون الصفة، قادر بلا قدرة، حي بلا حياة، إلى آخره. هذا كلام في كتبهم، وهذه المذاهب منتشرة بين الناس وموجودة في الكتب حتى هذه اللحظة. فالله عز وجل حينما يخبرنا بشيء في كتابه علينا أن نؤمن وأن نسلم، وهذا هو مناط الإيمان. هؤلاء أدخلوا عقولهم في كتاب الله، ومعنى ذلك أن تلك الآيات التي الله عز وجل خاطب بها عباده وآمنوا بها ظاهرها عندهم لا يقبل، فلا بد أن يدخلوا في كتاب الله تأويلها. التأويل معناه حرفوا هذه الكلمة عن معناها، وزادوا ونقصوا، والزيادة لا تجوز في كتاب الله. الله عز وجل حفظ كتابه وتكفل بحفظه، ولهذا قال ابن القيم في البيت المعروف، يعني ننل في قضية الجهمية وقضية اليهود في الزيادة، نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي في وحي الله، تحفظ البيت، نون اليهود. اليهود ماذا قالوا؟ الله عز وجل أمرهم بدخول تلك القرية وأن يقولوا حطة، يعني حطة عنا ذنوبنا، فقالوا حنطة، حنطة، جابوا هذه النون الزائدة. وأولئك المعتزلة قالوا في استوى، قالوا استولى، فاللام جاءوا بها من عند أنفسهم. الله عز وجل استولى على العرش من من؟ من الذي أخذ العرش حتى غالبه وأخذه منه؟ الله عز وجل مالك كل شيء، فلم يستولي على شيء من أحد أخذه منه، الله القادر القوي. فقال ابن القيم في النونية: نوني اليهودي ولا مجهمي هما في وحي يعني هما في وحي الرحمن زائدتان، نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، في وحي رب العرش زائدتان. فالجهمية ومن يتبعهم يقول بقولهم قالوا في استوى استولى، اللام هذه ليست موجودة. اليهود قالوا في حطة حنطة، فهذه النون غير موجودة، فهم زادوا في كتاب الله. هؤلاء الذين يؤولون هذه الآيات لا بد أن يأتوا بهذه الزيادة، فيزيدون في كتاب الله ما ليس منه، فهم مخالفون لنصوص الكتاب والسنة. وعلى كل مسلم أن يؤمن بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. واصل الشيخ.
ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم ممن ينفي هذه الصفات ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب. فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي. أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ظاهرها بل صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص، وهذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
يقول النصوص الظاهرة في كتاب الله عز وجل دلت على ما دلت عليه، الله عز وجل خاطب الناس بلغتهم ففهموا ذلك. أما هؤلاء الذين يقولون أن كلامهم هو الحق، فكلامهم هو الحق لا يكون حقا ولا يدل على مذهبهم إلا أن يؤولوا هذه الآيات ويصرفوها عن معناها، فيقولون في استوى استولى، ويقولون في جميع الصفات التي وردت في كتاب الله عز وجل إما نفيها كلية وإما تأويلها، وتأويلها معناها أنها ما دلت على حقيقة.